وكذلك قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب هو الرداء الذي ترتدي به المرأة وتلفه على ظهرها وعلى رأسها وعلى منكبيها وعلى وجهها حتى تتستر به يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أي هذا الفعل أقرب إلى أنها تعرف بأنها تقية نقية وأنها نزيهة وعفيفة فلا يتعرض لها أحد ولا يأتي إليها ولا يغازلها أو يغمزها أو ما أشبه ذلك لأنه عرف بتسترها أنها من المؤمنات وأنها من التقيات. فهذا هو الذي جاء به الإسلام. وكذلك قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو الذي تجعله على رأسها. أمرها بأن تدليه حتى يستر وجهها وحتى يستر فتحة جيبها. فتحة الجيب ماذا فيها من الزينة، ولكن مما كانت من البشرة أمرها بأن تستر حتى فتحة الجيب. فكيف لا تستر الوجه إذا سدلت جلبابها إلى أن يستر فتحة الجيب؟ كان بالطريق الأولى أن يستر الوجه، فإن الوجه هو مجمع المحاسن. كذلك أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أباح لهن أن يصلين في المسجد يتعلمن الصلاة ويستمعن القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يعني صلاتها في بيتها لأن ذلك أستر لها. ولما أمر أن يخرجن قال: وليخرجن تفلات، يعني تخرج شعثة بثياب بذلة، لا تلبس ثياب جمال ولا تلبس ثياب زينة تلفت الأنظار، كل ذلك حماية لها. هذا ونحوه دليل على أن الإسلام جاء بما فيه الخير للرجال والنساء. جاء هؤلاء الدعاة الذين يدعون المرأة إلى أن تبرز، يرون أن تبدي الماء أن تبدي، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضعة تأجيلا وتنتقد، يرون ويدعون إلى أن تبرز المرأة بزينتها وأن تخالط الرجال جنبا إلى جنب وأن تبدي محاسنها، وخالفوا بذلك ما جاءت به السنة وما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم. الصحابيات التزمن بالتستر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان نساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن، فينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس حتى لا يعرف بعضهن بعضا، متلففات أو متلفعات بمروطهن. نرطها هو الجلباب والرداء الذي تلتف به. لم يتيسر لهن عباءات ولا مشالح، فلم يكن عند المرأة إلا رداء تلتف به تضعه على رأسها وتلتف به متلففات هكذا كان نساء الصحابة. فنقول لا يجوز الالتفات إلى هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى ما يكون تشبها من نصارى وتشبها بنساء الكفار، أو يريدون بذلك أن يشبعوا غرائزهم، ولا شك أن ذلك من انتشار الفاحشة. فيدخل هؤلاء في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا عرفنا مثل هذه المعاصي، والمعاصي كثيرة، فإن على المسلم أن يبتعد عنها وأن يحفظ نفسه عن صغائر الذنوب وكبائرها، لعل الله تعالى أن يحميه وأن يحفظه عنها وأن يكون من أهل الخير. فإن من ترك المعاصي حبب الله تعالى إليه الطاعات والعبادات، ومن سهلت عليه المعاصي، إذا سهلت عليه الصغائر دعاه ذلك إلى الكبائر، وإذا سهلت عليه الكبائر سهل عليه الشرك والكفر والعياذ بالله. فإن المعاصي بريد الكفر. نتوقف هاهنا، نسأل الله أن يحمينا ويحمي أهلنا وإخوتنا المسلمين من صغائر الذنوب وكبائرها، ومن كل ما يسخط الله تعالى ويغضبه، ونسأله أن يعصمنا من غضبه وأسباب عذابه، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن ينجينا من عذابه وأليم عقوبته، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الحق واضح الحمد لله، إذا عرفت الحق فعليك أن تتبعه، فإن على الحق نور. لا شك أنه يحصل من كثير من الذين معهم علم والذين معهم معرفة، يحصل منهم حب للمعاصي وركون إليها، وكذلك أيضا مداهنة في حق الله تعالى. تعرفون كثيرا من قادة وسادة وعلماء، ولكنهم علماء ضلال، يعرفون الحق وينكرونه، يقرؤون كتب العقيدة ويخالفونها وهم يعلمون صحتها، يوجدون في كثير من الدول، حتى الدول الإسلامية، فيوجدون في فرق الرافضة وفرق المعطلة وفرق الإباضية وفرق الصوفية ونحوهم. فالتخلص من ما هم عليه الرجوع إلى سيرة السلف الصالح، سيرتهم الحمد لله موجودة وكتبهم متوفرة. الطريقة إذا كان له مثلا دين على فلان يأتيه أقساط، وعلى فلان وعلى فلان على عشرة مثلا كلهم يعطيه كل شهر قسطا، هذا يعطيه 1000 وهذا 2000 وهذا 3، فإن عليه أن يثبت ما يصله كل شهر. يكتب جاءني في شهر محرم من فلان كذا وفلان كذا المجموع 10، وجاءني في شهر صفر من فلان ومن فلان المجموع 8، وجاء في شهر ربيع من فلان ومن فلان المجموع 15. معلوم أنها إذا اجتمعت عنده اشترى بها أيضا سيارة وباعها أو سلعة وباعها بالآجل، ولكن مكتوب عنده ما وصله. فإذا كان في الشهر 12 عد ما وصله في 12 شهرا وأخرج زكاته بالغ ما بلغ 80,000 أو 100,000 أو أكثر أو أقل.
يقول
السائل: فهل يصدق تحية للسواد؟ أي لو كان الناس تراه يصدق تحية للسواد فتعود ذلك؟ لا يجوز في ذلك، وإن خالف في ذلك من خالف فإنه ورد فيه الوعيد في حديث مذكور في الترغيب الترهيب في غيره، يقول صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وعيد شديد. يجوز صبغها بالحنة وبالسمرة بالحنة والكتم، فأما الأسود الخالص فلا يجوز. الطريقة السليمة في هذا: إذا رغبت سيارة بالآجل بالدين تأتي إلى التاجر أو إلى البنك وتقول: إني أرغب السيارة كذا رقم كذا في معرض كذا بالآجل، فهو يتصل بالمعرض ويقول: احجز لنا السيارة كذا وكذا، ثم يرسل واحدا من مندوبيه يقول له: سلم الثمن واقبض المفاتيح وانقل السيارة من مكانها، لا تتركها في مكانها وارجع إلينا. ثم إذا رجع إليهم يقولون: السيارة اشتريناها 60,000 نقدا ونبيعكها 70 إن رغبتها ولا نغصبك ولا نلزمك، وإذا لم ترغبها فلا نأخذ منك شيئا. ففي هذه الحال يصح البيع. فأما أن يحددوا الثمن قبل أن يشتروها أو كذلك يلزمونك بها إذا اشتروها ولا يقبلون تركك لها، أو إذا تركتها يأخذون عليك غرامة، فكل هذا لا يجوز.
قال الله تعالى:
الحديث ورد في من ينسى القرآن وهو لا يعرف يقرأه في المصحف، لأن كثيرا من الصحابة كانوا أميين. أما إذا كنت تنساه في الحفظ ومع ذلك تقدر على أن تراجعه وعندك مصحف تقدر أن تقرأه في المصحف فلا يعمك الحديث، إنما الحديث في من كان لا يقرأه في المصحف حفظ سورة ثم تساهل حتى نسيها. أنصحك بأن تواصل الحفظ. الحكومة في أنظمتها أخذ العهد على كل من يتعاقد معه أن يلتزم بأحكام الإسلام ويتقيد بعادات البلاد، هكذا يؤخذ عليهم العهد، وذلك موجود في كثير من القرارات التي صدرت من الدولة، مثلا أنهم لا يظهرون شيئا من شعائر عاداتهم المخالفة للإسلام ولا يتظاهرون بمخالفة المسلمين، هذا هو الذي يؤخذ عليهم. فنقول عليكم أن تنصحوا المسؤولين، أولا الكفلاء الذين يكفلون هؤلاء النساء كالخادمة الخادمة ونحوها، ألزمها أيها الكفيل بالاحتجاب ولو أن ذلك يخالف عادة بلادها. كذلك المسؤولون في المستشفيات وما أشبهها، أنت أيها المدير يلزمك أن تلزمها وأن تمنعها من التكشف، فعندك الأوامر وعندك الإرشادات والقرارات فأطبقها ولو كان ذلك ثقيلا عليها، ولو قلت إنا لا نستغني عنها وإننا لا نقدر على أن نلزمها لأن هذا خلاف عادتها، بل نقول إنه إذا وجد ويوجد من يقوم مقامها من نساء المؤمنين وأصرت على أن تبقى على عادتها السيئة وجب طردها وإبعادها، وفي إمكان المسلمين أن يستغنوا عنها. في أثر عن عمر رضي الله عنه أرسل بعض العمال في بعض البلاد يجد الصدقات فلم يجد من يكتب له إلا كاتب النصراني، فكتب إلى عمر إن اتخذنا كاتبا نصرانيا، فكتب إليه عمر قاتلك الله، أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض لا تقربوهم بعد إذ أبعدهم الله ولا تعزوهم بعد إذ أذلهم الله ولا ترفعوهم بعد إذ وضعهم الله، فكتب إليه ذلك الأمير إنا لا نستغني عنه، فرد إليه مرة أخرى وقال مات النصراني والسلام، يعني قدر أنه مات فهل يتعطل العمل؟ فكذلك نقول لهؤلاء الذين يقولون إنا لا نقدر أن نجد مكانهم من يقوم مقامهم. لا شك أن هذا تفضيل لغير المسلمين عليهم. ثم اشتهر أيضا أن خلفاء ابن عباس وغيرهم كانوا لا يقربون أحدا من النصارى أو المجوس ونحوهم ولا يرفعون مكانته، ولذلك أو في ذلك أثر أن أحد الخلفاء استضاف نصرانيا، دخل عليه أحد الفقهاء وذلك النصراني جالس إلى جنبه، فقال ذل لي أيها الخليفة أنشدك بيتا، فقال إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب، يعني أنك ما اكتسبت الشرف إلا بقرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النصراني يقول إنه كاذب في دعواه النبوة فلا يكون لك شرف. فعند ذلك أخرجه ذلك الخليفة وطرده. وهكذا ينبغي أن يكون ولاة المسلمين. لا شك أن الأقوال متساوية ولكل حجة يحتج بها، ولكن نحن نقول إن الأحوط أن تزكى ولو كانت تلبس إذا بلغت النصاب، إذا كان مجموع هذا الذهب يبلغ نحو 12 جنيه أو 11 جنيها ونصف فإنه يزكى تقدر قيمته، هذا هو الأحوط. ليس فيه نهي، لكن من باب الاستقرار أن التمرة التي يأكلها ثم يخرج النواة من فمه ثم يضعها إلى جانب التمر الآخر أن ذلك قد يقدره على غيره، فإلا فالأصل الطهارة. كانوا يجعلون للنواة يجعلون له مكان خاص وللتمر مكان خاص فيما ينسجونه من الخوص، يجعلون هذا محل التمر وهذا محل النوى، وهذا هو الأولى. لا يجوز السؤال بجاه مخلوق، وأما السؤال بالله وبوجه الله فلا يجوز إلا سؤال الجنة. جاء الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الجاه والوجه بمعنى واحد، وذلك لأن وجه الله أشرف من أن تسأل به الدنيا، فلا تقول أسألك بوجهك دنيا أو فاكهة أو أكلا أو مالا أو قصرا حسنا أو زوجة حسنة أو ولدا أو نحو ذلك، وإنما تسأل بوجه الله الجنة. تقول أسألك بوجهك العظيم الجنة، أعوذ بوجهك العظيم من النار. السحر عمل الساحر والعياذ بالله، والساحر مشرك لأنه يخدم الشياطين ويخدم مردة الجن، يذبح للجن ويذبح للشياطين ويدعوهم من دون الله، يتعلم أسماءهم، وإذا فعل ذلك فإنه يستخدمهم، بل يصيرون في طوعه لا يقدرون على أن يخالفوه، فلذلك يصير الساحر مشركا كافرا. ذكر أن امرأة أصيبت بجان، فنطق ذلك الجان وقال: أنا مسخر للساحر الفلاني، وسماه ساحرا في مصر، وأن هذا الساحر قد سخر أكثر من 600 جني لا يقدرون على أن يتخلصوا من أسره، وإذا قتلتموني فإنه سيسلط عليكم آخر ولا تتخلصون مني، لا تتخلصون من الجن إلا إذا قتلتم ذلك الساحر أو مات ذلك الساحر. كيف سخركم؟ يقولون إنه تقرب إلى الشياطين فسخرت ماله فلا نقدر على أن نتخلص من أسره. فعلى هذا الساحر مشرك، الساحر كافر، الساحر يعبد الشياطين، يعبد الجن، يذبح لهم من دون الله ويترك الصلاة لأجلهم، وكذلك أيضا يتلبس بالنجاسات، ربما أنه يلطخ جسده بالدم وبالروث وبالقيء وبالفرث ونحو ذلك، وبالغائط وبالبول، لأن الشياطين تألف النجاسات، فإذا كان كذلك فإنها تخدمه. فعلى هذا من عرفتم أنه ساحر وهو الذي مثلا يسلط على الإنسان جنيا، يقول: تسلطي أيها الجني على فلانة، تسلطي أيها الجنية على فلان، أو مثلا يسلطه حتى يقلب هيئته، إذا تسلط عليه فإنه قد يقلب هيئة الإنسان إلى حيوان أو نحوه. لا شك أن هذا كافر، فمن عرفه فعليه أن يرفع بأمره. حد الساحر ضربه بالسيف، إذا عرف فارفعوا بأمره حتى يقتل ويستراح من أمره ولا يستتاب. الطواف عبادة، ولا بد فيه من الطهارتين: الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، وثبت أنه قال لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. دل ذلك على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف ولو كان الطواف ركنا. وكذلك أيضا قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، يعني أطهره ليطوفوا به. فإذا كان أمر بتطهيره فكذلك الذين يأتون إليه يكونون متطهرين.
يسهرون الليالي ويقومون للأمر بالمعروف
الجميع مكلفون، كلنا مأمورون بأن نأمر وننهى وأن نقوم مع أهل الحسبة وأن نأخذ على يد الظالم وأن نمنع من المنكرات ومن إظهارها، ولا يقف الأمر على هؤلاء العدد القليل. إذا كان مثلا في البلد نحو 100,000 من المواطنين، عدد الهيئة مثلا 10 أو 20، لا شك أنهم لا يتمكنون من أن يأتوا على الأماكن كلها ولا على أن يقضوا على جميع المنكرات. فعلى هذا أنا وأنت وفلان وفلان كلنا مأمورون بأن نأمر وننهى حتى لا يعاقبنا الله. إن كانت الشهوة شهوة النكاح حاول أنك تتزوج حتى تتعفف وتخف عنك تلك الشهوة التي قد تحملك على فعل الزنا أو اللواط أو غيره، فتقع في منكر وفي عذاب شديد. وإذا لم تقدر في الحال فإنك تبتعد عن المغريات، فلا تدخل المجتمعات التي فيها النساء المتكشفات، وكذلك أيضا تصون سمعك عن سماع الأغاني التي تثير الشهوات، وتصون عينيك عن النظر إلى الأفلام الخليعة والصور التي تعرض في الشاشات وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا أنصحك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصيام وأن تكثر من الاجتهاد، يعني العمل الشاق في الأعمال اليدوية ونحوها التي فيها شيء من المشقة البدنية، فإن ذلك مما يخفف الشهوة إلى أن ييسر الله. تأزية الميت من باب التسلية ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أن تعزي أهل الميت، تدعو لميتهم وتترحم عليه وتعظهم وتحثهم على الصبر وعلى الاحتساب. أولاده وأولاد أولاده وإخوانه وأعمامه وأولادهم وأقاربه، هؤلاء نزلت عليهم هذه المصيبة فأحزنتهم كثيرا، فهم يحتاجون إلى أنك تسليهم وتعزيهم. لا بأس متى لقيتهم سواء في المقبرة أو بعدما ينصرفون، ولا بأس أن تعزيهم في المقبرة إذا عرفتهم وتميزوا واجتمعوا كصف واحد وصار الناس يقصدونهم، فذلك من باب تسليتهم وحثهم على الصبر والاحتساب. والذين أنكروا ذلك كأنهم يقولون إن هذا غير مشهور، نقول بلى، ورد الأمر بتعزية الميت وبتعزية أهله، وأنه يقال إن في الله عزاء من كل فائت ودرك من كل هالك وعوضا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، وحثهم على الاسترجاع وما أشبه ذلك.
أرجو توجيه كلمة لطلبة العلم وحثهم على الدعوة إلى الله عز وجل.
العلم والحمد لله قد تمكن، لا يوجد في المملكة إلا القليل الذين لم يتعلموا القرآن ولم يتعلموا شيئا من السنة ولا من العلم الصحيح، وذلك لأن الحكومة أيدها الله فتحت هذه المدارس من حين يبلغ الصبي 6 أو 7 سنين، وكذلك الأنثى يجد المدارس مفتحة يدرس بالمجان، فيقطع مراحل، مرحلة ابتدائية يقرأ فيها علوما كثيرة، ومرحلة متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية، والذي لا يستطيع أن يواصلها يقرأ بعضها. فنقول ليس أحد هنا إلا وعنده علم غالبا، ولكن منهم من يتغافل عن العلم الذي تعلمه ويتركه حتى ينساه، وكأنه ما تعلم آية ولا حديثا، وذلك بإعراضه وإهماله، فهو بحاجة إلى أن تعلمه أنت أيها الذي تعرف. وكذلك منهم من لم يواصل التعلم فهو بحاجة إلى أن يعلم، وكذلك أيضا منهم من غفل مع كونه يعلم ونسي مع كونه قد تعلم، وهو بحاجة إلى أن نذكره. فنحثك أيها الطالب ولو كنت في المرحلة الابتدائية ولو لم يكن معك إلا مؤهل واحد ألا تحتقر نفسك، أن تدعو إلى الله وأن تذكر الناس بقدر ما تستطيعه، ولك أجر إن شاء الله. إذا مات الأب يقوم أولاده في تزويج أخواتهم، إذا كان للبنت أخوات، أي إذا كان لها إخوان فأكبرهم يتولى تزويج أخواته، وإذا غاب تولى الذي بعده، وكذلك أيضا الإخوة إذا كان بعضهم أقوى من بعض كالأخ الشقيق يكون أقوى، إلا أن يفوض إليه الأخ من الأب الأكبر. ثم إذا لم يكن هناك إخوة زوج أولاد الإخوة، ثم إذا لم يكن هناك أولاد إخوة زوجها الأعمام، العم الشقيق ثم العم لأب، إذا عدموا يزوجها ابن العم، وهكذا العصبة. فإذا لم يكن لها أقارب ولا أحد من قبيلتها زوجها السلطان الذي هو القاضي. عند الحاجة يجوز، إذا كان هناك حاجة أنك مثلا تكسر الأسفار وتريد أن تفتح حسابا في هذا البنك الذي له فروع في كثير من البلاد ولا يوجد بها فروع للمصارف الإسلامية، يجوز ذلك بقدر الحاجة كأمانة، وإذا استغنيت عنه فإنك تنقله إلى المصارف الإسلامية كالراجح وغيره. لا شك أنه تشبه، ما عرف هذا البنطال وهذا السراويل الضيق ما عرف إلا بعدما توافد إلينا نساء المشركين ونساء النصارى ونحوهم. المرأة تلبس اللباس الواسع الذي لا يبين شيئا من حجم أعضائها بحيث أنها تكون متسترة غاية التستر. فهذا البنطال يبين حجم الفخذين وحجم الأليتين، فلا يجوز لها لباسه. يمكن أنه يجوز في غرفة النوم مع زوجها. كذلك أيضا اللباس الضيق، ابتلي كثير من النساء بتفصيل ثياب ضيقة بحيث أن أعلاها يكون ضيقا، إذا لبسته فكأنها عارية تتبين منكباها وتتبين ثدياها ويتبين بطنها وظهرها كأنها عارية لضيقه. لا شك أن هذا أيضا فتنة، وأنه مما يجلب يلفت الأنظار. وكذلك أيضا الخمر، يعني كونها مثلا تلبس خمارا غير ساتر، يعني لكونه شفافا إذا وجعت أطفال وجهها لا يستر الوجه لرقته، لا يجوز. كذلك أيضا العباءة، إذا لبست العباءة على كتفيها تشبهت بالرجال، عليها أن تضع عباءتها أو مشلحها على رأسها حتى يستر الرأس ويستر الرقبة ويستر المنكبين، وتبعد عن ما يلفت النظر إليها، ولا تلبس الثياب المشققة التي تكون مشقوقة من أسفلها بحيث يبدو الساق ونحوه. كان النساء الصحابة يلبسن اللباس الوافي، حتى أن إحداهن ترخي ثوبها تحت قدمها شبرا وتخشى مع ذلك أن يتقلص. فهذا هو الواجب على نساء المؤمنين. يقع هذا من كثير من النساء عندما تغضب على أولادها فتدعو عليهم، وكذلك الآباء. ولكن إذا قيل لها هل تحبين أنه يصيب ولدك، قالت أستغفر الله، لا والله لا أحب أن يصاب ولدي بهذا المرض، ولا بالموت ولا بالفقر ولا بالعاهة ولا بالشلل، ولكن من شدة الغضب ومن شدة التأثر تكلمت بهذا وأنا لا أنويه ولا أريده. نقول انصحوا هؤلاء النساء أو الرجال عن التسرع في الدعوة على غير على أولادهن أو نحو ذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل فيها شيء إلا أعطاه. كذلك أيضا لو أن الله تعالى يستجيب هذا الدعاء لا حصل بذلك ضرر عظيم. قال المفسرون في تفسير قول الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قالوا هو الرجل إذا غضب على ماله أو على ولده يقول اللهم لا تبارك فيه، اللهم لعنه، فلو عجل الله تعالى له دعوته لهلك ماله ولهلك ولده. ولكنه سبحانه علم بأنه ليس بصادق في هذه الدعوة، فلأجل ذلك لا يعجل الله له ما يدعو به، ومع ذلك على الإنسان أن يصون نفسه وأن لا يتسرع في الدعاء. إذا غضب على ولده ضربه أهون وأسهل من الدعوة عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بأن يعيد وقال له: هل التمست فرجة أو اجتررت رجلا؟ إذا جئت والصف قد كمل فالتمس فرجة، ولو أن تقرب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا لعله يكون بينهم فرجة تتسع لك. فإذا وجدتهم متراصين ليس بينهم فرجة فلك أن تشير إلى بعضهم، إلى واحد منهم بنحنحة أو كلمة حتى يتأخر معك وتكون اثنين صفا كاملا ويصل الصف ويدخل في الحديث: من وصل صفا وصله الله. فإذا لم تستطع ورأيتهم متمسكين بأماكنهم فلك أن تخرق الصف وتصف عن يمين الإمام، وإذا كانت الصفوف كثيرة متراصة وخفت أن تفوتك الجماعة ولم يكن هناك أحد تنتظره يقوم معك وصليت وحدك فأنت معذور ولا تعيد الصلاة إذا بذلت الجهد. وإذا صففت وحدك خلف الصف وجاء واحد معك قبل سجود الإمام صحت صلاتك. لو مثلا ركعت وحدك ثم رفع الإمام ورفعت معه ثم جاء آخر ووقف معك وسجد معك صح صلاتك وصحت مصافتك.
الله الشرك الجزيل بعد الله تعالى بسماحة الشرك إلى رضيه